ثورة 25 من يناير. في اواخر عام 2010 ومطلع 2011 اندلعت موجة عالمة من الثورات والاحتجاجات في مختلف انحاء الوطن العربي. بدأت بالتونسية التي اطلقت الشرارة في كثير من الاقطار العربية، وعرفت تلك الفترة بربيع الثورات العربية. من اسباب هذه الاحتجاجات المفاجئة انتشار الفساد والركود الاقتصادي وسوء الاحوال المعيشية، اضافة الى التضييق السياسي وسوء الاوضاع عموما في البلاد العربية. انتشرت هذه الاحتجاجات بسرعة كبيرة في اغلب البلدان العربية، وقد تضمنت نشوب معارك بين قوات الامن والمتظاهرين، ووصلت في بعض الاحيان الى وقوع قتلى من المواطنين ورجال الامن. وتميزت هذه الثورات بظهور هتاف عربي اصبح شهيرا في كل الدول العربية، وهو الشعب يريد اسقاط النظام. 25 يناير كانون ثاني. في 25 يناير كانون الثاني اندلعت مظاهرات ومسيرات جماهيرية معادية للحكومة فيما اطلق عليه يوم غضب، بمشاركة الاف الاشخاص بالقاهرة وعدد من المحافظات، استجابة لدعوات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ونتج عن هذه التظاهرات في اول يوم للثورة المصرية سقوط 4 قتلى، احدهم من رجال الامن في مصادمات بين المتظاهرين وقوات الامن، بعد تصاعد حدة الاحتجاجات التي عمت العديد من محافظات مصر.
25 يناير ما كانش وليد لحظة. 25 يناير ما كانش وليد حدث محدد. ده احنا خلال 30 سنة كل الاحداث بتتراكم، والظلم بيزيد والفساد بيزيد والاضطهاد بيزيد لكل حد، ولأي حد بيفكر انه يقول كلمة ولا يطلع صوته. في 10 سنين الاخيرة تحديدا ازداد الظلم جدا وازداد الفساد جدا، واصبح كل انسان بيحب مصر وبيحب بجد البلد ديت، بيحب دينه، بيحب كلمة الحق، اصبح كل انسان في 10 سنين الاخيرة ما هوش امن في بيته، ما هوش امن على مستقبله، مفيش حد حر بيتهيألي، ما نالوش اي صورة من صور الاذى. كانت تراكمات كتيرة جدا، التراكمات دي زادت بشدة جدا في السنة الاخيرة في 2010 و2009، زادت بكل الصور، زادت على المستوى المحلي، على المستوى الاقليمي، على المستوى الدولي. كل يوم في انهيار، كل يوم بتضيق وبتضيق وبتضيق. ضاقت حتى استحكمت حلقاتها ثم فرجت، وكنت اظنها لا تفرج. الفجر ينبثق مع اشد لحظات الليل ظلاما، يأتي الفجر ويسطع النور.
ارسلت انذارا الى محمد حسني مبارك حين ذاك، وقلت له في هذا الانذار اننا نريد الغاء قانون الطوارئ والافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وكذلك تنفيذ الاحكام القضائية النهائية التي تعطلت منذ سنوات. وانا ابلغ مباحث امن الدولة انها تريد ترسل هذه الرسالة الى محمد حسني مبارك، واعطيها فرصة 48 ساعة للرد، وإلا سوف ننزل إن شاء الله إلى الميدان.
ما كانش حد أبدا متوقع إنها تكون ثورة، ما كانش أبدا حد متوقع إنها تكون ثورة شعب. يوم 24 يناير كل الناس بيتكلموا بعض، هتنزل ولا مش هتنزل، هتروح ولا مش هتروح، وناس كتير ما كانتش متخيلة ايه اللي ممكن يحصل.
وعلم الله تبارك وتعالى ان شعب السويس نزل يوم 25 يناير ليعبر عن رأيه وسخطه على هذا النظام البائد كله.
كان لازم نجمع نفسنا. اتعمل جروب على الفيسبوك قبل يوم 25 اسمه كلمة حق، كان جروب مغلق. ده حاولنا نجمع فيه كل الشباب اللي هم شباب الاخوان اللي هم عندهم استعداد للنزول يوم 25، بحيث ان احنا ننسق في النزول مع بقية الكيانات القوى او الحركات الشبابية الاخرى اللي نزلت. وده اللي تم فعلا، كان في تنسيق تم مع بقية الشباب من القوى والحركات السياسية لترتيب فعاليات يوم 25.
رحت صليت يوم 25 يناير الظهر في مسجد صغير من مساجد الدقي، ومشيت بعربيتي لغاية شارع التحرير لغاية ميدان الدقي، ودخلت بالعربية في شارع التحرير مش عاوز حد يشوفني، وركنت العربية ونزلت مشيت مع الناس، وفوجئت بمسيرة ضخمة جدا جدا جاية من ناحية جامعة الدول العربية.
مسافة ما دخلنا شارع جامعة الدول العربية ولقينا بقى ابتدى ينضم للمظاهرة أعداد كبيرة جدا. أنا أذكر حتى اتعمل حوالي حاجز أو اتنين عشان منع العدد ده، بس طبعا ما كانش متوقع ان هو يكون بالكثافة دي. فبفضل الله لما الناس اتحركت وصلت لغاية مصطفى محمود كان عدد كبير جدا، ابتدت المظاهرة تحرك، وتقريبا ما كانش فيه غير حاجز واحد برضو اتعمل بعدها بعد مصطفى محمود، والامن ما عرفش ان هي طبعا يعني بعض بفضل ربنا العدد كان فوق المتوقع، وكان يمكن مفاجأة للقوات اللي كانت موجودة ساعتها.
سقط في هذا اليوم بعض من الجرحى، ولكن كان يوم 26 أشد قسوة ودراوة. بدأ محمد حسني مبارك وكأنه قال لحبيب العدل وزير الداخلية الذي عشمه بأنه سوف يقضي على هؤلاء المشاغبين بتوع السويس، وكان الرد أن يطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين. فكانت دي بفضل الله تبارك وتعالى الشرارة الأولى التي أضاءت لمصر كلها.
في 26 يناير كانون ثاني، استمرار المظاهرات رغم تحذيرات وزارة الداخلية وارتفاع عدد الضحايا إلى 5 قتلى وعشرات الجرحى، إضافة إلى اعتقال المئات بينهم 8 صحفيين. استخدمت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة، وازدادت حدة الاحتجاجات بمحافظة السويس، وأخذت في بعض المناطق تأخذ شكل حرب شوارع. لجوء السلطات المصرية لفرض قيود على الانترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي للحد من مساعي المتظاهرين المطالبين بالتغيير وتجميع الصفوف، وكرد على ذلك تم اختراق موقع وزارة الداخلية والحزب الوطني والموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية وتعطيلهم. استمر تجاهل الحكومة المصرية وجميع القنوات المصرية للأحداث.
يوم 26 يناير كان الأمر بدأ ياخد شكل في اختلاف شوية عن السابق، بدأ الاختلاف يكبر وبدأت الاهتمام يكبر. يمكن عايز اقول برضو ان ساعد على كده الجو الاعلامي، بدأت الناس تبقى فيها لا في تساؤلات في الشارع، في تساؤلات في الاماكن المجمعة. حتى
كان يوم 26 اشد قسوة ودراوة. بدأ محمد حسني مبارك وكأنه قال لحبيب العدل وزير الداخلية الذي عشمه بأنه سوف يقضي على هؤلاء المشاغبين بتوع السويس، وكان الرد أن يطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين. فكانت دي بفضل الله تبارك وتعالى السرارة الأولى التي أضاءت لمصر كلها. في هذا اليوم مع عشرات الجرحى استشهد 2 من أبناء السويس. قمت بفضل الله تبارك وتعالى بتجهيزهم ودفنهم بفضل الله. كان واحد ثالث والثالث ده كان في غرفة إنعاش وتوفى، فكانوا 3 شهداء. في المسرحة كنت مع الطب الشرعي وشفت أثر الرصاصات على صدور هؤلاء الشباب، فقلت سبحان الله، أحدهم كان واخد 6 طلقات في صدره، فتعجبت. أبي الذخيرة الحية ومن الشرطة المصرية التي يجب أن تحافظ على أبناء الشعب، فإذا بها تطلق النيران وبالذخيرة الحية كأنها تريد القضاء عليهم. وبالتالي من فضل الله تبارك وتعالى نديك السرارة الأولى التي أضاءت لمصر كلها. الشعب المصري الوفي عندما رأى هؤلاء الشهداء الأبرار ودمائهم صارت في عروق الشعب المصري كله عروق التضحية والفداء.
يوم 4/26 الصبح أخبار السويس والأخبار اللي جات لنا من السويس، اتصلت بالشيخ حافظ السلامة، وكان في مرافق مع الشيخ حافظ اسمه الشيخ حسين، شاب من الشباب. اتصلت بالشيخ حافظ حكالي على المآسي اللي موجودة في السويس، قررت ان انا اروح السويس.
اخ دكتور صفو الحجازي اتصل بي في هذا اليوم وسألني الحالة عندنا، فما علم بهؤلاء الشهداء إلا وجاء مصرعا من القاهرة ليشترك معي في توديع هذا الشهيد.
قررت ان انا اروح السويس، خدت عربيتي ورحت السويس، لقيت السويس مقفولة. رجعت من الطريق كلمت الشيخ تاني اطمن، لقيت الامور بتزداد سوء. رجعت القاهرة، كان في القاهرة بعض الشيوخ ضيوف موجودين في القاهرة، كان منهم الدكتور احمد الريسوني رئيس رابطة علماء اهل السنة، عالم اصولي من علماء المغرب. رحت اسلم عليه في الفندق اللي كان مقيم فيه، وبنتكلم في الاحداث وفي احداث تونس وفي احداث مصر، وسؤالته سؤال تحديدا، تفتكر ممكن يحصل في مصر زي اللي حصل في تونس؟ قال لي انت ايه رأيك؟ قلت له لا مش هيحصل في مصر زي اللي حصل في تونس. قال لي لا هيحصل في مصر زي اللي حصل في تونس.
في 27 من يناير كانون الثاني تواصلت المظاهرات في القاهرة وعدد من المدن الرئيسة لليوم الثالث على التوالي، ردد خلالها المتظاهرون هتافات بسقوط النظام. تطور حدة الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، والتي استخدمت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في محافظتي السويس والإسماعيلية. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يؤكد أن العنف ليس حلا للوضع، والإصلاحات السياسية ضرورية من أجل خير مصر على الأمد البعيد. بنهاية اليوم قامت الحكومة المصرية بفصل خدمة الإنترنت تماما عن مصر، عقبها إيقاف شبكات المحمول الثلاث عن العمل. دعوات شعبية بمظاهرات مليونية في جمعة الغضب بعد الخروج من المساجد والكنائس في وقت واحد.
27 كان الشهيد الثالث بنودعه، والأخ الدكتور صفو الحجازي اتصل بي في هذا اليوم وسألني عن الحالة عندنا، فما علم بهؤلاء الشهداء إلا وجاء مصريا من القاهرة ليشترك معي في توديع هذا الشهيد.
قررت أنا لازم أروح السويس بأي طريقة. مشيت في طريق السويس لغاية ما لقيت عربيات الزلط بتدخل في الجبل في طريق المحاجر، فوقفت لقيت عربية واقفة. سألته قلت له أنا عاوز أدخل السويس، قال لي مقفولة. قلت له عاوز أدخل بأي طريقة. الراجل عرفني قال لي تعالى ورايا. دخلت السويس، رحت للشيخ وكلمته قلت له أنا في السويس، فبعت لي حسين ورحنا للشيخ في المسجد. كان الشيخ لسه بيستعد للنزول وقضيت اليوم ده في السويس. رحنا مشرحة السويس، كان في هناك شهداء ودول اول شهداء الثورة في السويس.
الدكتور صفو الحجازي كان عنده موعد للسفر يوم الجمعة الى اسبانيا للعلاج، فقلت له يا دكتور صفو الغي العلاج، قضية مصر لابد كلنا نقف يد واحدة. فالراجل الغى الحجز بتاع السفر.
الشيخ اصر ان انا لازم ارجع القاهرة علشان نشوف ايه اللي هيحصل بكرة يوم الجمعة.
لابد ان انا اربط احداث التحرير بالاحداث اللي حصلت في السويس وفي سيناء وفي اسكندرية، لان هذه الاحداث لم تكن فقط تؤثر على هذه المناطق او هذه المحافظات، بل اثرت اكثر واكثر على ميدان التحرير، لان هو النبض او القلب، وبالتالي اثرت كثيرا على موقفنا وتعاملاتنا في ميدان التحرير.
تاني يوم، يوم 26 ويوم 27 كانت المظاهرات فيها يعني مستمرة، ولكن يمكن يوم 27 حصل ترتيب وتنسيق ان يبقى في بعض المظاهرات في المناطق الشعبية تحديدا استعداد ليوم جمعة الغضب اللي هو 28. ده تم فعلا بفضل الله، في تحديدا اللي كان يعني مشاركين فيه كانت مظاهرة في مدينة نصر وكانت مظاهرة اخرى قوية في الطلبية الهرم، ودي على اساس ان احنا كان تصورنا ان المظاهرة الرئيسية اللي هتبقى تتحرك يوم جمعة الغضب اللي احنا هنركز عليها بشكل قوي كانت تتحرك من الهرم يوم الجمعة.
قبل ما نخرج شيخ حضر مقصود سأل الدكتور العريان، سأل يعني احنا نخرج ولا لا، ان شكلنا كده طبعا احنا يا جماعة السلف بقى والجماعة متشددين بقى بيقول عنا ارهابين وتكفيرين، فلما نخرج الميدان يبقى الصالات بقت اسلامية بقى ولا ايه؟ فدي تجعل كل العالم يتشدد في القضاء عليه ولو بغازات السم. فمش عايزين لازم نسأل اهل الذكر، واهل الذكر هم الاخوان بقى اللي بيشتغلون في السياسة من بدري، احنا في الدعوة مركزين على الدعوة بتاعتنا، هم كانوا شغلهم في السياسة. فسأل الدكتور عصام العريان بقول له طيب نخرج كشعر مقصود هو وانا يعني نخرج، قال له بس ما تجتمعوش في مكان واحد وتجنبوا الشعارات الاسلامية، خلوها كده ايه الشعب مصر وطالب واحنا بعيد خالص، واللي حيقولك ده اسلامية ويحرقونا والعالم كله يساعدهم.
كل الناس من كل اقطار مصر من كل محافظات مصر كانوا موجودين في ميدان التحرير، ويوم بعد يوم بنزداد اصرار وثبات. وكان طول الليل اتحرك في وسط الشباب لسه متلخبط، يا ترى اللي بيعمله صح ولا اللي بيعمله غلط، يا ترى هو هنا صح ولو مات يبقى شهيد فعلا.
قال يا شيخ اصابنا الاعياء ولم ننم يومين او ثلاثة في وقتها، واحنا نود ان نستريح يوم الخميس حتى يأتي يوم الجمعة لتحدث المواجهة عقب صلاة الجمعة، الناس يتحركون معنا من كل المساجد، فاستنصحوني ماذا نصنع؟ قلت إياكم أن تغادروا الميدان. قالوا يا شيخ أصابنا الإعياء الشديد. قلت اصبروا وقسموا الليل بينكم لينام بعضكم نصفه وينام بعضكم نصف الآخر، وحاولوا تتوزعوا في الميدان حتى تنهكوا رجال الشرطة.
في 28 من يناير كانون الثاني أو ما سموه المتظاهرون بجمعة الغضب، السلطات المصرية تستبق انطلاق مظاهرات جمعة الغضب بقطع خدمة الانترنت والرسائل النصية القصيرة ونشر قوات العملية الخاصة بكثافة في القاهرة. سبقتها حملة اعتقالات، ونتج عن ذلك وقوع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة السويس، وسقط عدد كبير من القتلى وعشرات الجرحى، واعتقال المئات في المظاهرات التي اندلعت بعد صلاة الجمعة في عدة مدن مصرية بينها العاصمة القاهرة. ونتج عن القتل والاعتقال في هذا اليوم أن علا سقف المطالب ومعها علت أصواتهم ارحل، في حين أفادت الأنباء بإحراق مقار للحزب الحاكم في بعض المدن المصرية، وحينها استشعر الرئيس المصري بخطورة الموقف وطلب من الحكومة التقدم باستقالتها موضحا أنه سيكلف حكومة جديدة.
الشيخ حافظ جاء من القاهرة يوم الجمعة، وكانت جمعة الغضب، وكان المفروض أن أنا أصلي في أي مسجد من المساجد القريبة مني، لكن رحنا ورحت وخدت ابني البراء معايا في أولى إعدادي عشان نصلي في مسجد النور في العباسية، ونقف نحتج ونتظاهر ونمشي في مسيرة شوية لغاية ميدان التحرير عشان غضبانين ونعرب عن غضبنا. وفوجئت بالأعداد الضخمة اللي كانت موجودة يوم الجمعة. خلصت الصلاة، مجرد سلام الإمام قام أحد الشباب يهتف، وخرجنا على باب المسجد، وخرج الشيخ حافظ، وزي ما كنا متعودين نقف شوية على سلالم مسجد النور ونمشي، لكن لما خرجنا على سلالم المسجد ولقيت ناس كتير واقفين بره المسجد، وما كناش معتادين ان بيبقى فيه صلاة بره مسجد النور، حسيت وقتها ان في حاجة هتحصل. الشباب شالوني على كتافهم، انا مش عارف اهتف بايه ولا في اي حاجة مترتبة، وبدأوا هم الشباب يهتفوا، هم مجرد شالوني علشان الناس تحس ان في ناس هم عارفينهم وبيحبوهم موجودين معاهم. نزلوني الشباب، وكان في قوات امن واقفة قافلة شارع احمد سعيد، وبدأت قوات الامن تقرب علينا وتمشينا او عاوزة تتحركنا من قدام مسجد النور. اتكلمنا معاهم، احنا اخواتكم، احنا مش هنعمل حاجة، احنا قررنا ان احنا نمشي في شارع الجيش، والشباب كلهم جايين ناحيتي. الشيخ حافظ من الزحمة انا خفت عليه، فخليت بعض الشباب يرجعوا ناحية المسجد، وكان القرار ان احنا نمشي ناحية ميدان العباسية، ومن ميدان العباسية ندخل شارع الجيش. ومشينا في شارع الجيش، وكان قرار فعلا صائب ان احنا نمشي في شارع الجيش، لان كان شارع في منطقة سكانية ضخمة والناس بدأت تنزل، وكانت الهتافات بتحرض الناس على النزول، وبدأنا ننزل وبدأوا الناس ينزلوا، وزاد عدد المظاهرة كتير جدا.
يوم الجمعة الغضب هي جمعة 28، كان في تنسيق مع صفحة كلنا خالد سعيد ان هي تعلن عن اماكن انطلاق وهمية، اعلنت عن حوالي 20 مكان وهمي، انما بالفعل كان الترتيب لان احنا نخرج من 6 اماكن رئيسية، وده اللي تم بفضل الله عز وجل. انا تحديدا كنت مع المجموعة اللي اتحركت من الطلبية منطقة فكيهة، اتحركنا من هناك. طبعا يعني الاحداث زي ما الناس كانت متابعة يوميها، حصلت مواجهات عنيفة جدا ما بين المتظاهرين وقوات الامن المركزي، انما الاعداد كانت برضو يمكن من فضل ربنا الاعداد كانت فوق المتوقع. فيمكن انا فاكر النقط اللي كانت فيها مواجهات عنيفة كانت في ميدان الجيزة، احنا اول ما دخلنا على النفق نفسه كانت يعني ما خدش وقت من الشباب وهم يخشوا، لكن المواجهات كانت قوية جدا عند ميدان الجيزة نفسه. وبعد ما ربنا قدر وعرفنا يعني نعدي النقطة دي كانت المواجهات اللي أعنف بعد كده عند كوبري الجلاء وبعدين كوبري قصر النيل. وطبعا الأحداث كلها على كوبري قصر النيل يعني تكاد تكون يعني معلومة جميعا. بس يمكن المشاهد اللي أذكرها عند كوبري قصر النيل تحديدا الشباب اللي شفتهم كان شباب يعني الواحد كان مستغرب جدا. أنا شخصيا يعني كنتش قادر قوي ان انا اقرب من الخط المواجهه الاولاني, ولكن انا اللي شدني جدا انا يعني بقيت مصر ان انا عايز اروح عايز اشوف نوعيه الناس فعلا اللي موجودين هناك ازاي, ان هو عنده اصرار عجيب وقدره على المواجهه بشكل وقدره على المواجهه بشكل عالي جدا وصبر عالي جدا. الناس من بعد صلاه الجمعه لغايه قبيل المغرب وهم في مواجهه.
اتقي الحليمة اذا غضب, لقد غضب الشعب وقف في قوة وعزة. عشان كده أول ما قالوا الشعب يريد إسقاط النظام كان لازم أكون أول واحد بيشارك. صحيح ما شاركتش يوم 25 لكن بدأت أشارك مشاركة فعلية جدا, وإن كانت قبل كده ليه مشاركات مش فعلية مش بتواجد في الميدان, لكن بدأت أشارك فعليا يوم 28 يوم الجمعة 28. كنا احنا من ضمن المجموعة اللي بتصلي وترش عليها مية بخرطوم المطافي على كوبري قصر النيل. وكان يوم ده اليوم صعب جدا, وكان هو اليوم اللي خلى بقى الواحد فينا مصمم مهما كانت التضحيات مهما كانت النتائج ان احنا هنكمل المشوار.
الطريف ان يعني انا كنت بتصدر الصف الاولاني وانا سعيد جدا حامل كفني على ايدي, هذه اللحظة التي لا طالما حلمت بها وانتظرتها طيلة عمري. بس قبل ما انزل يوميها لصلاة الجمعة خدت ابني ياسين عمره 7 سنين وابني مروان 5 سنين وابن اختي ابراهيم عنده 10 سنين خدتهم في حضني, وشعرت ان ممكن ده يكون اخر حديث بيني وبينهم, فحبيت ان الكلمات اللي اخر كلمات اقولها لهم يتذكروها مدى العمر, وهي ان انا بابا نازل عشان يجيب لكم بكرة احسن, عشان لما يكبروا يشعروا بالمسؤولية وهذه التضحيات التي ضحى بها الكثير من اجلهم. بعد الصلاة وقف الناس بيبصوا لبعض منتظرين حد بس يعني يلقي بالشرارة الاولى في داخل المسجد. خرجنا من المسجد وبدأنا الهتاف. سبحان الله شيء غريب حصل, ان اول ما هدفنا اول هدف لينا كان تعبئة الناس. التعبئة كان بتحصل يعني بسرعة متناهية جدا, يعني في اول 10 دقائق من الهتافات كان في حوالينا من بعد ما كنا حوالي 7 تنفار كان في فوق 200 نفر معنا.
يوم 28 يناير ده كان اكبر لقاء بين الشرطة وبين المتظاهرين السلميين.
عندي شارع تقاطع شارع الجيش مع قريب قوي من المسكي بعد باب الشعرية في كوبري بورسعيد, لقينا القنابل الغاز اللي بتضرب علينا, ووقتها كان الشباب كتير من الشباب معاهم بيبسي ومعاهم مناديل ومعاهم البصل وكانوا عاملين حسابهم, وكنا متوقعين الكلام ده, ويعني اتفرقنا في الشوارع واتضرب علينا الغاز بكميات مهولة. رجعنا اتجمعنا مرة تانية وفي شارع الجيش وعند ناحية ميدان باب الشعرية, واتقدمنا تاني على ناحية المسكي عاوزين ندخل على العتبة علشان نوصل لوسط البلد ونوصل لميدان التحرير, وده كان اقصر طريق نقدر نوصل له لميدان التحرير. ودخلنا على شارع رمسيس لغاية ما وصلنا ميدان عبد المنعم رياض, ودخلنا ميدان التحرير تقريبا كانت الساعة 10 بالليل او 10:30, وكان المنظر والشكل اقرب شبه لي هي ما كان يفعله الصهاينة في الفلسطينيين في غزة وفي القدس اثناء الانتفاضة.
القانون بتاع الشرطة في فض المظاهرات يبدأ بالعصي، يبدأ بالغاز السائل للدموع، يبدأ بخزات، إنما ما يبدأش بالذخيرة الحية مباشرة، إنما كان القصد منهم القضاء على الثورة في بدايتها، ولكن فضل الله تبارك وتعالى وثبات شبابنا اللي قدر يقاوم بقدر ما يستطيع هذه الوساطات، وبالتالي الشرطة بعد ما قامت بهذه المؤامرة انسحبت من جميع الشوارع والميادين، ونزلت القوات المسلحة يوم 28 بعد العشاء.
تلقيت الحوادث والإصابات بتاعت يوم 28، استقبلتها هناك في مستشفى الزيتون التخصصي. ما زلت معايا بحتفظ بصور للأشعات يعني للعينين دول حتى الآن، في منهم رصاص حي بصراحة عامل مفرتك المفصل الحدة تماما.
بعد ظهور الجيش يوم 28 بقى وانسحاب قوات الأمن، بدأنا يعني نشعر بطمأنينة وراحة لوجود الجيش، وخاصة ان احنا نثق، او الشعب المصري بطبيعته يثق في جيشه وقواته المسلحة لاكثر من اعتبار، اعتبارات تاريخية واعتبارات اجتماعية وظروف اجتماعية، لان الجيش المصري هو يعني نسيج لا يمكن فصله عن الشعب. اول ظهور للرئيس في المخلوع في اول خطاب كان خطاب يعني ليس هو الخطاب المتوقع، وبالتالي زادنا احباط وزادنا اصرار على استكمال برضو ما اقدرش استعمل لفظ ثورة حتى الان، ولكن زادنا اصرار على الاعتصام والتواجد داخل ميدان التحرير والتظاهر.
كنت واحد زي كتير جدا من المصريين، زي او كل المصريين ان صح التعبير، قلبهم مع الناس اللي كانت موجودة، وقلبهم كانت مع الناس اللي عايزة تعمل حاجة للبلد بشكل كويس، اللي عايزة اللي هي كفاية كده خلاص بقى فض الكيل يعني. بعد 28 يناير اعتقد ان مفيش واحد في مصر حس ان الامر مختلف تماما عن السابق، ان في رسالة بقى انت كمان لازم تعملها، وان في دور لازم تقوم به، وان السلبية لازم تقف لحد كده، وان مهما كان سنك ومهما كان بوزيشن بتاعك او مهما كان وضعك، لكن في كمان واجب وطني لازم تعمله ولازم تأديه.
في 29 من يناير كانون الثاني، الرئيس مبارك يعين مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان نائبا له، ويكلف وزير الطيران المدني الفريق احمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة. تواصل الاحتجاجات الغاضبة في القاهرة والمحافظات بعد خطاب مبارك الذي وعد فيه بتوفير فرص اكبر للنمو والرخاء وترك مزيد من الفرص للحريات، مطالبين اياه بالتنحي. القوات المسلحة المصرية تدفع بقوات كبيرة بكل المدن لحفظ الامن وحماية الاحياء السكنية. استمرار عطل شبكة الانترنت لمنع المتظاهرين من التواصل، وعودة تدريجية لخدمات شبكات الهاتف المحمول. العنف في سيناء يصل ذروته بتفجير مبنى مباحث امن الدولة في رفح. تمديد حظر التجوال من 4 عصرا الى 8 صباحا. اقتحام سجن ابو زعبل، شديد التحصين وحدوث اطلاق نار كثيف، وانتشار شائعات عن تصفية المعتقلين السياسيين. استقالة احمد عز عضو امانة السياسات في الحزب الوطني.
يوم السبت كان يوم 29، ومن مسجد الشهداء هنا عملت بيان وجمعت الناس الاهالي على ان النهاردة من بعد صلاة المغرب عاوزين نعمل لجان شعبية لحماية المدينة. والله ما كنت اتوقف في استجابة كانت فورية، وبالتالي بدأت اللجان الشعبية دي في كل حارة وفي كل شارع ينزل مجموعة منهم لتتولى حراسة المنطقة. اصبحت الجيوش كلها بفضل من الله تبارك وتعالى كلها محصلة بالله تبارك وتعالى، ثم باللجان الشعبية.
مع بداية النهار ما بدأ يطلع لقينا ناس كتير بدأت تيجي ميدان التحرير. الساعة 10 الصبح كان الميدان مليان.
وكان أول بيان لصورينا جميعا عندما أعلنوا أنهم لن يطلقوا أي طلقة على صدر أي مصري. فكان دي نوع من أنواع الأمن والأمان لنا، وكنا نعتبر أن هذه مشاركة فعلية من القوات المسلحة لأبناء هذا الشعب، لأننا كلنا نسيج واحد.
واستمرت الهتافات، الشعب والجيش ايد واحدة. بدأ الميدان يتملي، وكان لازم يبقى فيه حاجة تجمع الناس، حاجة يتجمع عليها الناس. كان اول حاجة فكر فيها الشباب ان هم يعملوا اذاعة.
ابتدى يبقى فيه ترتيب لشكل الفعاليات او وضع تصور لامكانية التعاطي ازاي مع شكل الفعاليات من خلال الاعتصام. وابتدى يتشكل او اعلن عن تشكيل، ده يمكن يعني اول كيان، ما اقدرش اقول او ما اقدرش ادعي ان هو ده الكيان اللي يعبر عن الثورة او عن شباب الثورة عن فعاليات، ولكن ده المجموعة الشباب اللي هم يعني كانوا بينسقوا مع بعض يوم 25 ويوم 28، جمعوا بعض في شكل كيان ما اللي هو طلع بعد كده باسم ائتلاف شباب الثورة. والائتلاف ده كان بيضم ست كيانات سياسية، منهم الشباب الإخوان المسلمين، وكان 6 إبريل، وحملة دعم البرادعي، وحركة العدالة والحرية، وكان في مجموعة من المستقلين.
الشعب يريد إسقاط النظام. لما كنا بنقول الجملة ديت يوم الجمعة، وأول مرة اتقالت يوم الجمعة، وأول مرة اسمعها كان يوم الجمعة، جمعة الغضب في شارع الجيش، كانت بتهز القلب. كنا بنحس إحساس غريب، وانت أول مرة بتقول الشعب يريد إسقاط النظام.
في 30 يناير كانون الثاني، تعيين الفريق احمد شفيق وزير الطيران المدني السابق رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، البدء في اجلاء الرعايا الاجانب من مصر وسط تصاعد لاعمال العنف وانفلات امني غير مسبوق، استمرار تحدي المتظاهرين لقرار حظر التجوال، واحتشاد الالوف في ميدان التحرير وسط اصرار على اسقاط النظام الحاكم. وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تدعو لتحول منظم بمصر لا يؤدي الى فراغ في السلطة، معتبرة ان تعيين نائب للرئيس غير كاف. تمديد حظر التجوال من 3 ظهرا وحتى 8 صباحا. الداخلية المصرية المقالة تصدر تعليمات باعادة انتشار قوات الامن باستثناء منطقة ميدان التحرير بعد انسحابها المفاجئ غير المبرر. اوباما يؤكد دعمه لانتقال سلمي للسلطة. الجيش يدفع بمزيد من التعزيزات الإضافية لاستعادة السيطرة على الأمن في الوقت الذي حلقت فيه طائرات حربية مقاتلة ومروحيات فوق المتظاهرين في ميدان التحرير. استمرار عمل اللجان الشعبية المشكلة لحماية الأحياء السكنية والقبض على أعداد كبيرة من السجناء والفارين من أقسام الشرطة.
شفت أن الله مع شبابنا، فأخذت أضرع ليلي لله عز وجل وأنا مريض، وخاصة في أوقاته الأخيرة، أسأل الله لهم التثبيت، وأنا أتابع معهم بالتليفون ساعة بساعة.
لقد كنت أرى وأستمع من المصريين ممن يأتونني أو يعودونني أو يتكلمون معي أو يتصلون بي، لقد كنت أرى المصريين لا يغادرون القنوات الفضائية إطلاقا، وكانوا يسخرون من الإعلام الرسمي الذي ما كان له إلا كاميرا على جزء من كبر 6 أكتوبر فارغا ليس عليه أحد، ليظهروا أنه لا أحد شيء في مصر.
لأول مرة شفت الأمن المركزي بيدي ظهره متظاهرين وبيجري، كان هذا هو السقوط الحقيقي لجدار الخوف تماما. ابتديت أنظم نفسي أكتر على الفيسبوك والشباب في الأيام اللي تلت يوم 25، وكان معايا مجموعة من الشباب ونزلنا على نقابة المحامين عشان نتآذر معهم في الاعتصام اللي كانوا عاملينه أو المظاهرة اللي كانوا عاملينها. طبعا فرقنا وانضرب بنا كتير، وكان واضح ان الموضوع بقى مختلف، ما هياش بس المظاهرات اللي شفناها في بدايات المحاولات بتاعت 6 ابريل بيتم محاصرتها والاعداد ما بتزيدش، لا ده الناس كتير جدا في الميدان وكتير جدا في الشارع، ولكن مش عارفين يعملوا حراك ويعملوا تعبئة عامة عشان يكسروا الحواجز الامنية.
تم تكوين مجموعات من الشباب للامن، للنظافة، للإعاشة، للأكل والشرب، لأن إحنا ما كناش مستعدين لكل هذا. وأيضا حتى دورات المياه، تم إنشاء دورات مياه داخل ميدان التحرير، وده يمكن من الحاجات اللي الشباب نفذوها بسرعة وبتلقائية. أيضا تم تشكيل بقى، يعني بقى عندنا وزير للنظافة، وزير للإعاشة، وزير للأمن، بقى في حكومة داخل تدير ميدان التحرير من مجموعات الشباب، وبدأت بقى تبقى في مجموعات شباب تتكون بحكم مواقعها.
رجل نصراني يصب الماء لمسلم يتوضأ حتى يصلي. وجد المجموعات تجلس، كنت أتصل بأبنائي وجميعهم بفضل الله البنين والبنات والأزواج والزوجات في الميدان، وكانت ابنتي تحدثني وهم يجلسون معا يتكلمون عن مستقبل مصر مع النصرانية ومع غير من لا تلبس حجاب ومع المرأة العجوز، والكل في وحدة جميلة رائعة، لأن هذه الحقيقة، الحقيقة التي يريدها الشعب المصري، أن يخرج من هذا الكابوس، من هذا الطامة الطاغية الذي مكث على قلب مصر 30 عاما لم يرون منه خيرا.
كان شركة سفير وصاحبها الأستاذ أكرم، شركة سفير شركة سياحة موجودة في ميدان التحرير، أنا معرفش مين اللي فتحها ومين اللي خلانا نعملها مقر ومكتب بيتجمع فيه كل الشرفاء من يوم السبت بالليل والحد والاثنين، يوم 29-30 واحد واثنين لغاية يوم 11 فبراير. كان شركة سفير للسياحة هي المكان، نسميه ايه، الملاذ، الوكر، سموه زي ما تسموه، اللي كلنا كنا بنتجمع فيه.
في 31 يناير كانون الثاني، مبارك يكلف رئيس الوزراء الجديد احمد شفيق ببدء حوار مع المعارضة، مع محافظة الحكومة على الدعم ووضع حد للتضخم وتوفير فرص عمل للعاطلين. كاثرين أشتون الممثلة العليا للشؤون الأمنية والخارجية في الاتحاد الأوروبي تدعو مبارك للتجاوب مع تطلعات المحتجين. مبارك يكلف نائبه عمر سليمان بإجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية لحل كل القضايا المثارة المتصلة بالإصلاح الدستوري والتشريعي. وزارة الداخلية تعزز انتشارها في بعض المدن بعد اختفائها المرهيب، والجيش يدفع ببعض وحداته لحماية المرافق الحيوية. فشل محاولة لسرقة بعض آثار المتحف المصري.
يوم الحد والاثنين بقى فيه منصات، وبقى ميدان التحرير هو ميدان مصر، وصورة في ميدان التحرير. بدأ الناس يتكلموا، وبدأ ناس والإعلام، وبدأت رجعت الاتصالات، وعملنا شاشة لقناة الجزيرة في ميدان التحرير، وبدأنا نحاول الشباب بعد الانترنت ما اشتغل
يستقبلوا الجزيرة على الانترنت ويستقبلوا العربية والقنوات، عاوزين نعرف ايه اللي بيحصل، احنا جوه الميدان مش عارفين حاجة. وبدأ وسائل الاعلام وخطب حسني مبارك وانه هو هيؤيد مطالب المتظاهرين وانه هو، وبدأ الناس يتكلموا يلا يا جماعة رجعوا بقى، الراجل مش هيترشح وجال هتاف مش هنمشي هو يمشي. ومع اصرارنا وعناده واصراره بدأت الهتافات تيجي، كلموه بالعبري ما بيفهمش عربي، ارحل يعني امشي، ثورة ثورة حتى النصر، ثورة في كل شوارع مصر. الميدان اتملى وتكونت لجنة هي اللي كانت بتتحرك او بقدر الامكان بتتحرك في الميدان، بتلم الزبالة بتجيب بطاطين او الناس بدأوا يجيبوا لنا بطاطين وبدأوا يجيبوا لنا اكل وبدأ يجي لنا ادوية، والمستشفيات الميدانية ونقاط الاسعاف. بالمناسبة كتير من الناس بيظن ان البلطجية كانوا بيضربونا يوم موقعة الجمل، بس احنا من يوم السبت بالليل، من يوم السبت بالليل اتقفل ميدان التحرير والشباب بيموتوا في ميدان التحرير.
ومع هذا هو وحبيب العز تآمروا على قتل المتظاهرين. ولذلك اذا جينا نبحث وندور في محاضر الشرطة والنيابات والمستشفيات نجد ان الشرطة عندما طغت النيران بالذخيرة الحية كان بتطلقها لا بقصد الإرهاب إنما بقصد القتل. وعندي مسنداتي ووثائقي، هؤلاء المجرمون أطلقوا سراح المجرمين اللي زيهم من السجون والمعتقلات، وبالتالي انتشرت الفوضى، وكل من هؤلاء كان يحمل سلاحا عبر عملية إرهاب. الناس خاصة عندها انزعاج، الناس بيسمعوا صرخات نارية حتى في الحواري والأزقة.
في الأول من فبراير شباط بدء المظاهرات المليونية في القاهرة والمحافظات تلبية لدعوة القوى السياسية للمطالبة برحيل مبارك وتخليه عن الحكم. مبارك يعلن في خطاب شديد الإتقان أنه لن يترشح لولاية جديدة، وأنه سيعمل خلال الشهور الباقية من ولايته للسماح بانتقال سلمي للسلطة، عازفا على وتر الشعب المصري العاطفي بأنه سيعيش ويدفن في بلده. توقف خدمة القطارات والسكك الحديدية لمنع المتظاهرين من التوافد إلى ميدان التحرير. جوجل تطلق خدمة جديدة تعمل بأرقام الهواتف لتسمح للمصريين ببث رسائل على تويتر دون الحاجة لوجود شبكة الانترنت. تغيير شعار وزارة الداخلية من الشعب والشرطة في خدمة الوطن إلى الشرطة في خدمة الشعب. أنباء عن اعتقال وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي.
أظن يوم الثلاث إن لم تخن الذاكرة كان من أسعد اللحظات، ان انا شفت الشيخ محمد عبد المقصود في ميدان التحرير. اتأكدت وقتها ان انا فعلا على حق، خاصة ان انا جيت في وقت بالليل يوم الثلاث، حسيت ان في ناس كتير قوي ممكن يكون ذنبهم في رقبتي لو احنا على باطل، لكن كنت على يقين ان احنا على حق.
يعني نزلت الى الميدان، الم اذكر كان يوم الثلاثاء قبل وقعة الجمل اليوم، ونزلت والجرح مازال ملتهب، وخطبت في الميدان، كان معي دكتور
الدكتور صفت حجازي، الدكتور جمال عبد الهادي، وحتى يعني الناس هللوا حقيقة لما رأوني. والجرائد أخذت تكتب الشيخ نشأت نزل مع مريديه مع أصحابه، لكن الحمد لله أن رب العباد من علينا بالنزول بعد هذا. ثم الحقيقة يعني في اليوم الذي نزلت فيه مع كثرة مصافحة الناس وأحضان الناس التهب الجرح عندي، فاضطررت للعودة وأنا في غاية الألم وأنا أتابع الأحداث ولا أقوى على حراس.
يوم 1 فبراير دي كانت أول مليونية، كانت يوم 3، ودي أول مرة كنت أنزل فيها وأشارك فيها، وهي دي مصر اللي أنا كنت بحلم بيها.
بدأنا كل يوم نعمل مظاهرات ومسيرات للتنديد بهذا النظام والمطالبة بخلع محمد حسني مبارك وبطانته ومحاكمتهم عما اقترفوا على مدى 30 سنة من الحكم.
يوم 1 فبراير كان معايا الدكتور نبيل عطين، وسرنا طبعا من بيتي الى ميدان التحرير ماشي على الاقدام لان ما فيش شاف، فتعبت جدا جدا، وصلت من ميدان عبد المنعم رياض الى غاية قصر النيل لم تحملني ساقاي، كنت ساسقط، قلت مش يعني هنزود الناس عبء، يعني انا همني نبعت الناس، انا واحد مجرد فرد، وزحام شديد جدا ومش عارف اخترق، فما صدقت شفت شارع قصر النيل ان وصلت بسلام، قلت رايح لغاية لما ايه اشوف انا هحضر ازاي وارتب ازاي. يعني
طلع تاني عشان يلقي البيان اللي استجدى فيه عطف الناس كلها، وقعد يقول انا خدمت مصر وعمري في حياتي ما كنت بقى اتطلع الى سلطة، وان انا هموت في طلبها، وان انا عملت كذا وكذا وكذا. احنا واحنا جوه ميدان التحرير بدأ ناس كتيرة جدا يتغير موقفها ويقولوا الله هنعمل فيه اكتر من كده، خلاص بقى ارحموا عزيز قوم ذل. نقول لهم يا اخوانا ما ينفعش الكلام ده، ده بيضحك علينا والله بينصب علينا. وبدأت تعلو بعض الاصوات، منها اصوات مشايخ ودعاة، ومنها اصوات اللي بيسموهم النخب والمثقفين، وبدأوا يخرجوا على شاشات الفضائيات ويقولوا بقى كفاية حرام عليكم، وبدأ يبقى فيه دعوة للنزول الى ميدان مصطفى محمود، وبدأ يبقى فيه كذا وكذا. واحنا نقول والله العظيم بينضحك علينا يا اخوانا، ما ينضحكش علينا بسهولة كده. انا اذكر في اليوم ده اضطريت ان اروح البيت عشان بس اغير واستعد للنزول مرة تانية، وكان في اللجان الشعبية مالية الشوارع، ولاقي جيراني زعلانين جدا، وانت بتنزل ميدان التحرير يا شيخ، يا شيخ انت قدوة والناس بتسمع كلامك، ما تنزلش انت كده بتدعو الى فتنة، ده الشيخ فلان قال كذا والشيخ فلان قال كذا. وحسيت ان انا في صراع مرير ما بين الناس، بعض الناس اللي موجودين في ميدان التحرير وبدأوا يمشوا فعلا، وبعض الناس اللي موجودين في بيوتهم وبيحرسوا شوارعهم. يا اخوانا مش كفاية اللي انتوا فيه من مرارة ومن ظلم وقهر وكذا، ده بيستخف بينا، يقول لك ابدا الراجل صادق في كل كلمة قالها.
بعد الخطاب بتاع حسني مبارك يوم 3/1 فبراير اتغير حاجات كتيرة جدا في الميدان، ناس كتير مشيت، وناس كتير بدأ أهاليهم يكلموهم ورجعوا بقى وكفاية، وبدأ كتير من الشيوخ يتكلموا على اللي احنا بنعمله ده حرام، واللي احنا بنعمله ده خروج على الحاكم، واللي احنا بنعمله ده ضلال. ناس كتير بدأت تتشكك، وناس كتير انسحبت، وناس كتير ازدادوا صلابة وازدادوا إرادة. حقيقي أنا كنت مقتنع تماما باللي أنا بعمله. يوم 3 بالليل ملينا إشاعة في الميدان، اختفيت أنا من الميدان واختفى الدكتور محمد البلتاجي، وقررنا أن احنا نعمل خطة سيدنا أبو بكر، سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة مؤتة. عملنا إشاعة أن صفوت حجازي ومحمد بلتاجي خرجوا، راحوا يجيبوا ناس ويجيبوا شباب، محمد بلتاجي راح شبرا علشان يجيب شباب شبرا، وصفوت حجازي راح الهرم علشان يجيب شباب الجيزة والهرم، وإحنا ما خرجناش من الميدان. كل ما في الأمر أن أنا رحت ناحية عبد المنعم رياض ناحية عمر مكرم، لمينا شوية شباب من هناك وبدأوا يشيلوني ويهتفوا، ونتقدم ناحية
عبد المنعم رياض والشباب من أنحاء الميدان ييجوا ورانا عبد المنعم رياض. الشباب اللي واقفين على المتاريس عند عبد المنعم رياض حسوا ان في مدد وان في 3000 جايين مع فلان و5000 جايين مع فلان. الكلام ده ما كانش حقيقي، ده كان ربنا عز وجل هو اللي بيؤيد وهو اللي بيمكن.
في الثاني من فبراير شباط او ما يعرف باسم موقعة الجمل، اندلاع اشتباكات عنيفة بميدان التحرير بالقاهرة بين متظاهرين مؤيدين للرئيس مبارك ومعارضين يواصلون المطالبة بتنحيته عن السلطة خلفت قتلى وجرحى. دعا ائتلاف المعارضة لمظاهرة كبرى الجمعة لإرغام مبارك على ترك منصبه، والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يسير مظاهرة مؤيدة لمبارك. الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى يقول إنه سيفكر بجدية فيما إذا كان سيسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر في سبتمبر أيلول المقبل. كما أكد رئيس البرلمان المصري عزمه إقرار التعديلات الدستورية التي تطرق إليها الرئيس مبارك في خطابه خلال فترة قصيرة، مؤكدا الأنباء التي تحدثت عن تعليق عمل البرلمان إلى حين الفصل في الطعون المقدمة بشأن نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
رأيت من منى الله على هذا الشعب العظيم سمو الأخلاق، التعاطف، التآلف، التآخي، حرص الكل على الكل، خوف الكل على الكل، باستثناء بقايا النظام والعصابات التي ربها النظام.
أنا أنظر في الميدان ألاقي جميع أطياف الناس، جميع فئات الناس، سائفة صارة كتير وبنات كتير اللي هم المتبرجات والسافرات على الدعوة بتاعتنا بقى والكلام بتاعنا. أبص لا يمكن أقول لا إله إلا الله يعني. وبعدين كله إيه، في مودة يعني، في وئام وفي اجتماع واتفاق الجميع على ان الفساد ده لازم نخلص منه.
يوم الجمل، يوم الاربع، 2 فبراير، الشباب اللي قلوبها كانت مليانة حب لمصر، انا مش متخيل شباب يقدروا يوقعوا حصنة ويوقعوا جملة وقعوا جمال. انا عمري في حياتي ما ركبت حصان ولا اعرف اركب حصان، لقيت شباب ماسكين حصان وعاوزين يركبوني الحصان، انا ما اعرفش، قلت لهم لا ورافض، لغايه ما حد ما اعرفوش قال لي يا دكتور اركب ولف بالحصان الميدان عشان الناس تطمن وتعرف ان احنا خلصنا عليهم. حطوني على الحصان ازاي معرفش، وكان هتافات مصر مصر تحيا مصر.
ما في الاول كان فعلا واضح لينا الناس اللي ابتدت تخش علينا الميدان ناس عادية، ولكن مع دخول بقى الخيالة والجمالة وبعد المشهد ده بعد ما دخلوا ما عرفوش يعملوا حاجة وطلعوا تاني ابتدى يبقى في مواجهات بالطوب والمولوتوف، ابتدى يظهر بقى شكل مرتب ومنظم اللي هو حصل في معركة الجمل. ولما الشباب ابتدوا يمسكوا بعض الناس اللي هي اللي بيعملوا مواجهات دي، اكتشفنا ان هم عساكر امن مركزي بزي مدني وفيهم بعض البلطجية.
ربنا عز وجل بيدبر في الامور، ودايما بقول ثورة صنعها الله. كان يوم الاربع الصبح جات الجمال والبغال والحمير، وكانت موقعة الجحش مش موقعة الجمل، ما سمهاش معركة الجمل ولا يوم الجمل. كان في حمير موجودة وجحاش موجودة، لكن ربنا عز وجل أراد يومها إن هو يقلب تدميرهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبعد ما كان أوشك الناس إن هم ينصرفوا، وبعد ما كان الرأي العام بدأ يتهمنا، لما حصل يوم الأربع 2 فبراير اللي حصل، الرأي العام كله رجع تاني لميدان التحرير، ورجعت تاني الثورة لميدان التحرير وامتلى ميدان التحرير يوم الأربع آخر النهار أو العصر، كان ميدان التحرير مليان. لما نشوف ميدان التحرير يوم الأربع العصر وميدان التحرير الثلاث بالليل أو فجر الأربع، وكانت إزاي الأعداد قليلة، هنحس فعلا إن دي ثورة صنعها الله عز وجل.
كان لهذه الموقعة أثر كبير جدا في داخل مشاعر الناس اللي كانت موجودة في ميدان التحرير، وبدأت الأمور تتصاعد بعدها أكثر وأكثر، بدأ يبقى فيه صدام أكثر وأكثر.
حينما تكلم بحديث عاطفي كاد أن يجذب قلوب الشعب المصري، لأنه شعب كريم وطيب سرعان ما يعفو، والله بتنا في خوف، وكنت أسمع الخطاب أقول يا رب استر حتى لا تتغلب العاطفة فيذهب نور العقل. ولكن الظالم الذي أراد الله أن يرفع عنه الستر يجعل من أتباعه ما يحدثون ما عرف بعد ذلك بحادثة الجمل.
شباب كان ليهم دور، منساش لما قطعوا قناة الجزيرة وشوشوا عليها، جا راجل طيب جدا كنتش متوقع ابدا ان انا ممكن اشوفه في ميدان التحرير، اسمه طارق نصار، محدش يعرف عنه حاجة، رجل اعمال بيشتغل في البث الفضائي، احد الناس الاربعة في مصر ولا المعدودين في مصر اللي عندهم محطات بث فضائي. لما اتقطعت الجزيرة ومنعوا البث، طارق نصار قال لي انا مستعد ادخل محطة بث في الميدان. جالنا في غرفة سفير عند الغرفة، كان كل اللي طالبه طارق نصار شوية شباب يحموا المحطة اللي هيدخلها، وعملنا محطة بث فضائي في ميدان التحرير يقدر يتكلم عليها طارق نصار. كان الشهداء اللي كانوا فجر يوم الأربع فجر موقعة الجمل، عبد الكريم رجب وغيره محمود وغيره، قبليهم مصطفى الصاوي وناس كتير، ما كناش متخيلين ان ممكن حكومة ولا رئيس يقتل شعبه بالطريقة دي.
جالي صاحب حضرتك المفصل الحوض، الراس بتاع عظمة الحوض والعنق بتاعها وأعلى عظمة الفخذ، يعني فيها رصاص، كمية رصاص غريبة جدا وأول مرة أشوفها في حياتي. يعني مثلا الرصاص غريب، لو مثلا بولت يعني اللي هي رصاصة مستديرة كده أو مستطيلة، ولا هي رصاصة اللي لها مثلا رش زي البيلي كده، لا خالص، ده رصاص عبارة عن كأن حاجة كده معدنية زي الألمونيا مثلا أو الستانلس ومبططة ومنها كتير جدا. فكنا حضرتك أنا ما بقيتش عارف إن أنا يعني أعالجها إزاي.
كل الليل أمر على الخيام وأتكلم مع الشباب وأقول لهم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أستعرض معاهم صور من أيام الصحابة الأجلاء، صور بتخلينا في علو همة ونفسية عالية. كانت ليالي التحرير كلها كده، ليالي قيام ليل، قراءة قرآن، دروس علم، تجول بين الخيام لتثبيت الناس اللي موجودين فيها، وبرضه احنا كمان بنثبت نفسنا.
في الثالث من فبراير شباط رفضت أبرز قوى المعارضة بمصر عرض رئيس الحكومة المصرية أحمد شفيق بدء حوار وطني مشترطة التنحي الفوري للرئيس مبارك وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الأطياف على الساحة السياسية بالبلاد. مهاجمون يوصفون بأنهم مؤيدون للرئيس مبارك يقومون بإطلاق نار كثيف في ميدان التحرير، بينما صدرت تعليمات أمنية للمراسلين الأجانب بمغادرة الفنادق المحيطة بالميدان. عمر سليمان نائب الرئيس المصري يعلن أن الرئيس مبارك لن يترشح ولا ابنه جمال مبارك لانتخابات الرئاسة، قائلا أنه سيعاقب كل الضالعين في إثارة العنف والانفلات بميدان التحرير. الرئيس مبارك يصرح بأنه يود الاستقالة من منصبه، لكنه يخشى إن فعل ذلك الآن أن تغرق بلاده في فوضى.
كان كل تفكيرنا يوم الخميس 3 فبراير منصب على الترتيب ليوم الجمعة 4 فبراير وخطبة الجمعة، ومين اللي يخطب الجمعة؟
من السويس إلى القاهرة إلى اسكندرية عشان أقدر يعني ألبي النداءات الموجهة إلي. عندما علموا باللجان الشعبية التي قد ألفتها ونظمتها في السويس بدأت القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية وغيرهما من المدن تعمل مثل ما فعلنا باللجان الشعبية.
في الرابع من فبراير شباط أو ما يعرف باسم جمعة الرحيل، أكثر من مليون شخص يؤدون صلاة الجمعة في ميدان التحرير، حيث دعا الخطيب الحشود والشباب إلى الصبر حتى إسقاط نظام الرئيس مبارك. كما تم تنظيم مسيرات حاشدة بالإسكندرية ومدن أخرى عقب ما يسمونه جمعة الرحيل تطالب برحيل مبارك.
4 فبراير بدأت أنا بقى خلاص، قلت لا مش هينفع، لازم يكون متواجد ونكلم الناس ونحاور الناس، والناس طبعا في منهم المتخوف وفي منهم، فبفضل الله الأحداث بقت تمر كلها بقدر عجيب جدا، يعني بقدر لو يعني لو اجتمعنا لكي نحكم الخطة ما كناش هنعرف نعمل حاجة.
ذلك مرة أخرى واستمر هذا المسلسل حتى فوجئنا بترتيب الله العجيب وتحريك الله للقلوب وجمع الله لكل أطياف الأمة وسمو أخلاقها. حتى الأيام التي لم أنزل فيها إلى الميدان كنا ننزل فيها اللجان الشعبية في الشوارع، أجوب على اللجان بليل وأطمئن على تأمين الناس وعلى الكمائن القائمة في أطراف الشوارع في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر الليل.
أنا واحد من الناس، وكان الدكتور محمد البلتاجي معايا، كنا حريصين جدا إن ما يظهرش للثورة أي مظهر إسلامي، علشان لو عارفين إن هيبقى فيها أي مظهر إسلامي هتتذبح وهتتذبح من كل الناس. كان التفكير إن أنا اللي أخطب، كان التفكير ان انا اللي اخطب الجمعة، وكان القرار بتاعي انا، وقررت ان انا لا مش هخطب الجمعة، مش هخطب الجمعة علشان ما تبقاش الثورة ديت بتاعت حد. واقترحت وقتها قلت لهم يا جماعة احنا في ميدان التحرير وفي جامع عمر مكرم هيصلي الجمعة، وما كناش متخيلين ان احنا ممكن نمنع صلاة الجمعة في ميدان التحرير بالعافية، وكنت انا المسؤول عن الموضوع ده، فكان لازم نحل مشكلة عمر مكرم. ميكروفونات عمر مكرم هتغطي على ميدان التحرير، واحنا مش ضمنين الخطيب بتاع عمر مكرم هيقول ايه وهنقدر نجبره يقول ايه. كان الدكتور مظهر شاهين، ومظهر شاهين كان بيحبني ونعرف بعض من قناة الناس، قلت لهم سيبولي الموضوع ده، كنت واثق ان الدكتور مظهر شاهين مش اقل وطنية من اي حد موجود في ميدان التحرير. وكانت إرادة الله أن مظهر شاهين هو اللي يخطب أول جمعة في ميدان التحرير. قعدنا معاه الساعة 11 الصبح قبل خطبة الجمعة، وكان موجود الشيخ حسام شوشة من المنصورة، وموجود كتير من الناس. وقعدنا مع الدكتور مظهر نقول هنتكلم في ايه.
كل يوم الناس كانت بتقعد من ذات التحرير، احتاجنا ان احنا نزود عدد المتطوعين. كان في حوالي 100 متطوع ثابت كل يوم في هذه اللجان، واكتر من 10,000 متطوع كل يوم بيروحوا ويجوا. فكرة تأمين الميدان من الخارج قبل الداخل، كنا عملنا 3 خطوط دفاع. كان في ناس بتضحك ومسمياني الفيل الدفاع والتفتيش من خارج الميدان، وان احنا كان عندنا مرشدين من في الاحياء الشعبيه يكلمونا يقولوا لنا ان جاي لكم عدد معين من البلطجيه في الميدان. دي كلها كانت افكار مبتكره من داخل الميدان. كان في عبقريه لهذا الميدان، وما كانش في شخص واحد مفجر الثوره ولا قائد للثوره، ولكن كان هناك جنود كثيرين وجنود لا يعلمهم الا الله. وهقول لكم عن حكايات كثيره كانت بتفكرني بالايه الكريمه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان في تأييد من الله وجند لا نراهم.
5 فبراير بدأت حرب تانية في ميدان التحرير بيعملها ضدنا النظام. كانت حرب الإشاعات، بدأت كمية إشاعات رهيبة. احنا مستغربين هو ليه ما فيش ضرب، هو ليه الضرب وقف يوم فجر الجمعة. وبدأت إشاعات الحاوي، يا جماعة ده عند اسم الدقي احنا شايفين عربيات بتتحمل كلاب وهيطلقوا عليكم الكلاب، والكلاب هتيجي من ناحية عمر مكرم. وبدأنا في الميدان نفكر طب هنعمل ايه في الكلاب، فعلا لو طلقوا علينا الكلاب البوليسية هنعمل ايه. وبدأ ننادي في الميكروفونات يا جماعة لو في حد ضباط سابقين في البوليس ولا الجيش ومتقاعدين يجولنا. وبدأنا يجيلنا ناس كانوا ضباط سابقين وانتهوا من الخدمة، طب نعمل ايه في الجيش. واحد قال لنا نعمل ايه في الكلاب، واحد قال لنا بصوا الكلاب ملهاش غير حل واحد، ان احنا نولع قدامهم نار، نحط زبالة. وجبنا ابراهيم عجاج وجبنا الناس المسؤولين عن الزبالة، وبدأنا نجمع الزبالة ونحط الزبالة عند مدخل قصر النيل وعند مدخل عمر مكرم. وبدأنا عاوزين نجيب بنزين، فبدأ الناس اللي هم بيجوا ويمشوا جايين بعربياتهم وراكنين عربياتهم بعيد بدأوا يروحوا يجيبوا لنا بنزين علشان نحط بنزين على الزبالة، علشان الكلاب لما تيجي نيجي مولعين في الزبالة فالكلاب تخاف من الزبالة. وعملنا بقى مين اللي هيمسك البنزين ومين اللي هيمسك الكبريت ومين اللي هيولع، وكانت دي كلها اشاعات. نيجي ده عند اسم مش عارف ايه بيجمعوا ناس وجايين هيدخلوا من ناحية باب اللوق، وخلوا بالكم وجايبين معاهم صواعق كهربائية وجايبين سبراي بيرشوه، اللي يترش عليه السبراي هيولع فيه. كمية اشاعات خيالية. واحنا كنا بناخد احتياطاتنا كلها لكن ما كانش فيه ضرب اطلاقا، وبدأنا نعيش ونتأقلم مع ان دي اشاعات، لكن كنا بناخد حذرنا وبناخد حذرنا. وبدأت حاجة تانية ان هم يمنعوا، يوقفوا ناس يمنعوا الاكل، الناس اللي داخلين بالكياس اكل او كياس ادوية. في فرق من ما نعرفش منين، بلطجية ولا من الحزب الوطني ولا ايه، واقفين بعيد خالص عن ميدان التحرير بيمنعوا الناس وعاملين نفسهم مسؤولين وبيمنعوا الناس من الدخول دخول الاكل. وكان بدأت برضو في الوقت ده ابتداء من يوم السبت والحد 5 فبراير و6 فبراير و7 فبراير المفاوضات السياسية مع عمر سليمان ومع احمد شفيق. وبدأ احمد شفيق يتكلم طب سيبوهم قاعدين وهنبعت لهم بنبوني وملبس في ميدان التحرير، وبدأنا احنا كمان نفكر طب احنا هنفضل قاعدين كده على طول، لابد ان احنا نغير الاستراتيجية بتاعتنا، ولابد ان احنا نخرج بره ميدان التحرير. وبدأت بعض الناس يقدموا اقتراحات ويقدموا كلام ان احنا ممكن نروح نحتل الاذاعة والتلفزيون، احنا ممكن نروح نحتل مجلس الشعب ولا مجلس الوزراء ولا نروح قصر عابدين ولا نروح اي حاجة. واحنا كنا حريصين جدا جدا ان احنا ما نحتكش ابدا.
تذكر في ليلة كان فيها سجال طويل جدا مع البلطجية، طلعت على الستيج وكانت ناس مرهقت جدا، واذنت اذان الجهاد، حي على الجهاد حي على الجهاد، وكانت دي من اعظم واجمل اللحظات في حياتي. كل شاب مسلم كان يعني بيتمنى ان يجاهد في سبيل الله، وكانت هذه اللحظة يعني هي تحقيق لهذا الحلم.
كان الشباب بدأوا تلاقي بقى يعني الاغاني والاناشيد، كان كل فرقة من الفرق اللي واقفين عند المداخل بتاعت ميدان التحرير مألفين أناشيد، وكانوا من المنشدين بتوع شباب الإخوان وغيرهم بيستقبلوا بيها الناس اللي داخلين الميدان اللي ما بيبتوش، لأن كان في الميدان ناس بتبات في الميدان، بيتة في الميدان على طول، وفي ناس كانت بتيجي الصبح وتمشي بالليل، وناس تيجي بالليل وتمشي اول الليل وتمشي، تيجي اول الليل وتمشي اخر الليل، وكان في حركة. فكان الشباب عاملين مدخل ومخرج، يعني في دي بتدخل ودي بتخرج، فتلاقي واقفة بتستقبل الناس وبترحب بالناس اللي جايين، وفي المخرج فرقة تانية واقفة بتودع الناس وبتقول لهم تعالوا بكرة وما تنسوناش وما تسابوناش. كان جو تاني خالص.
في السادس من فبراير شباط، استمرار الحوار بين قوى المعارضة بما فيها جماعة الإخوان المسلمين مع عمر سليمان يسفر عن التوافق على تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية في غضون شهور، والعمل على إنهاء حالة الطوارئ، وتشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ وتحرير وسائل الإعلام والاتصالات وملاحقة المتهمين في قضايا الفساد. معتصم التحرير يمنعون الجيش من مغادرة الميدان بافتراش الارض امام الدبابات. صدر بيان رسمي يصنف مطالب الثورة في 10 مطالب: رحيل مبارك وتنحيه بالكامل عن السلطة تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عادلة تحقق فيما ارتكب طوال سنوات حكمه 30 من انتهاكات للقانون والدستور وحقوق الانسان بوصفه رأس النظام. حل مجلسي الشعب والشورى المزورين. تولي السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البلاد لفترة انتقالية، والإعلان عن تأسيس جمعية وطنية لوضع دستور جديد للبلاد، تشكيل حكومة انتقالية لتسيير الأعمال، تولي الجيش حفظ الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، تولي الشرطة العسكرية مهام الشرطة المدنية لحفظ النظام في البلاد، عزل قيادات الشرطة ومدراء الأمن وقيادة أمن الدولة والأمن المركزي، ووضع ضباط وجنود الشرطة تحت تصرف الشرطة العسكرية، التحفظ على المسؤولين السابقين ومنعهم من السفر تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عادلة، تجميد أموال المسؤولين السابقين وأسرهم لحين معرفة مصادرها، الإعداد لانتخابات رئاسية وتشريعية وفقا للدستور الجديد حال الانتهاء منه.
الحقيقة بقى كده نظرنا لابد ان احنا يبقى في تشكيل كل مجموعة او كل عدد كبير يأمن مدخل مداخل، يبقى ثابت عليه تغيير ورديات عشان نقدر نبقى اللي موجود على بوابة حافظ وجوه اللي داخل او اللي خارج، يبقى عارف حد يعمل كنترول كويس. انا كان نصيبي الحقيقة مع مجموعة محافظة الجيزة مع شباب الاخوان، كنت متواجد معاهم بحيث نقدر نغير ورديات مستمرة على مدخل قصر النيل، والحمد لله نجحنا في هذا الكلام. في وقت الفراغ كنت بتواجد داخل الصينية لإلا كلمهم تانية مع لجنة الامن ان يعني رصد اي تحركات سواء كانت فكرية او سواء كانت حركات لإثارة يعني شبهات مع المعتصمين او لأي مشاكل ممكن تحدث للتعامل معها، محاولة فضها بصورة يعني سلسة وجيدة.
في 7 فبراير شباط، تعديل فترة حظر التجوال من 8 مساء الى 6 صباحا. الإفراج عن الناشط وائل غنيم أول الداعين لمظاهرات 25 من يناير. النيابة العامة تحقق في شائعات تتهم وزارة الداخلية بتفجير كنيسة القديسين، والعادل يتهم كبار مساعديه بالتسبب في انهيار الشرطة. معتصم التحرير يمنعون العاملين بمجمع التحرير من الدخول كوسيلة ضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم.
فكل اللي كان بيسألني بقى في الوقت ده نعم روح تطلع تروح انت بتسألني، وكان يغيظني اي واحد يقول لي هو واجب ولا مستحب. انا دلوقتي بقى واجب ولا مستحب؟ اطلع اخوانك بيتضربوا، اخوانك والشعب المصري الغلبان بيتضربوا بيتسحل، اطلع معاهم. لو كثر تواجدنا في هذه الميادين هيقف الضرب وهيقف اسالة الدماء، ولو كانوا قلة فسيستضعفونهم ويهرقون دماءهم بالكامل، لانه كثر استهداف حتى لا يحدث شيء بفضل الله منذ اللحظة الاولى. يعني
طبعا الثورة في العلوم السياسية او علم القانون الدستوري بنقول ان هي يعني عملية بتهدف الى تغيير منظومة القيم، القيم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسلوكية. فبدأت يبقى في مفهوم الثورة يتوافر يوم الثلاثاء. هذا اليوم خرجت من الجلسة وانا على المنصة، على منصة القضاء يوم الثلاثاء، بدأ يبقى فيه تفكير نحن امام ثورة بالمعنى الحقيقي، وبالتالي فنحن في حاجة ماسة الى اصدار اول بيان للثورة 25 يناير.
في 8 فبراير شباط المتظاهرون يحاصرون مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى ووزارة الداخلية في تظاهرات هي الاضخم منذ بدء الثورة. احراق مبنى محافظة بورسعيد وبعض اقسام الشرطة في الاسكندرية ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد تشهد انفلاتا امنيا غير مسبوق بعد انسحاب معظم القيادات الامنية. الاعتصامات الفئوية تتفجر في كل قطاعات الدولة، والشلل يسيطر على كل اوجه الحياة.
نتكلم بقى عن يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير، وانا دايما اقول ان هذا التاريخ هو تاريخ تحول حقيقي في الاحداث، وتحولها من مجرد تظاهرات واعتصامات الى ثورة بالمعنى السياسي والدستوري والقانوني. لماذا؟ احنا بنقول ان الثورة هي حالة من الوثب او حالة من الغليان والقفز بتقوم به مجموعة او الكتلة المتحركة اللي هي غالبية الشعب، يعني بقصد تغيير النظام القائم بكل اركانه. هذا لم يتحقق او لم يتوافر طول الفترة من 25 حتى يوم 8، لكن يوم 8 بالذات حصل ان 12 الى 16 مليون مواطن مصري خرجوا في كافة ميادين مصر وبدأوا يطالبوا بمطلب واحد فقط، الشعب يريد اسقاط النظام. وبالتالي عندما يخرج هذا العدد للمطالبة بإسقاط نظام قائم بكل أركانه فهذا هو المعنى الحقيقي والمفهوم الحقيقي للثورة.
لغاية يوم 3/8 فبراير والمليونية بتاعت يوم 3/8 فبراير، وحقيقي كان في اليوم ده يوم 3/8 فبراير كان في تغيير كامل في محور الثورة ومحور الحركة من وجهة نظري. كنا مترددين جدا يوم الاثنين بالليل وان احنا نخرج نروح نحتل مجلس الشعب ولا نحتل مجلس نحتل الاذاعة والتلفزيون. وكان في العميد محمد بدر، عميد محمد بدر حد من القوات المسلحة السابقين، كان اظنه نائب رئيس حزب العمل او حاجة مهمة في حزب العمل، وكان راجل انا بحبه وكان ليه دور مهم جدا. يوم الثلاث كنا كلنا مترددين في قضية مجلس الشعب، عاوزين نروح نحتل شارع مجلس الوزراء ونمنع احمد شفيق من دخول مجلس الوزراء، لكن ما كانش حد قادر يتخذ هذا القرار. العميد محمد بدر عاوز الناس توصل لمجلس الشعب، وهو شايف ان لو انا الشباب شالوني على الكتاف وخدت الناس والمئات والالاف اللي بيمشوا ورايا وخرجنا من ميدان التحرير وروحنا على مجلس الشعب، الكلام ده هيحقق اللي احنا عاوزينه. وانا مش قادر اتخذ القرار ده، لغاية عميد محمد بدر قال لي لازم تاخد القرار ده، وانا مش راضي. الكلام ده يوم الثلاث لغاية صلاة الظهر تقريبا، لغاية ما لقيت شاب من الشباب الملتحيين الطيبين جاي بيشتكي ان الناس مش عارفة تدخل، والجيش منعهم من دخول ميدان التحرير من ناحية شارع القصر العيني ومن ناحية شارع الفلكي. قلت له ايه المطلوب؟ قال لي تعالى وكلم الناس. المهم كانت النهاية او النتيجة ان احنا خرجت مع العميد محمد بدر مع الشاب ده من ميدان التحرير، ومعانا الناس وشايلني وبهتف وبقول الى البرلمان الى البرلمان، لغاية ما رحنا عند شارع مجلس الأمة اللي هو اسمه مجلس الأمة، اللي هو فارق بين مجلس الشعب ومجلس الوزراء، ودخلنا شارع مجلس الأمة وبدأنا نهتف، وبدأ حد في الميكروفون في المنصة الرئيسية يقول عاوزين شباب يروحوا للدكتور صفوت حجازي في مجلس الأمة، وبدأ الشباب واتملى شارع مجلس الشعب واتملى القصر العيني من مجلس الشعب قدام مجلس الشورى لغاية ميدان التحرير، واعتصمنا في مجلس الشعب. وقتها كانت هتافات حسن مبارك يا طيار جبت منين 70 مليار، مش عاوزين تغيير اسامي، يمشي حرامي ويجي حرامي. وبدأنا نهتف لسيد قراره ولأحمد شفيق ضدهم طبعا، وكان ملحمة وملحمة مجلس الشعب ومجلس الوزراء والتغيير النوعي والاستراتيجي اللي ربنا عز وجل هو اللي صيره. وقتها جه احمد شفيق او يومها عشان يدخل مجلس الوزراء ومنعوا الشباب، واعتصمنا في مجلس الوزراء، وبدأ الشباب يألفوا الشعارات الجديدة. يوم الجمعة العصر هنبقى جوه القصر، يقصدوا قصر العروبة. وبدأت يوم الثلاث بالليل اللي هو ليلة 4/9 فبراير، كانت من أسعد الليالي يوم الثلاث اللي هي ليلة 4/9 فبراير، ان احنا حسينا ان احنا عملنا حاجة جديدة وغيرنا وضع جديد، ان احنا بقينا في مجلس الشعب، بقينا في مجلس الوزراء. كان ممكن وكنا نقدر ندخل جوه مجلس الوزراء، وكان في بعض الشباب بيفكروا في كده، لكن كان القرار ان لا، مش هندخل جوه علشان ما نحتكش بالجيش المصري، لان الجيش هو اللي كان بيحمي مجلس الشعب، هو اللي كان بيحمي مجلس الوزراء.
كتب هذا البيان او مسودة هذا البيان او اول درافت لهذا البيان وانا على المنصة، وكان معي احد الزملاء او الاصدقاء الاعزاء وانا على المنصة، وكان على يميني يعني هو اقدم مني،
هو المستشار سامي درويش، وبدأت أكتب أول مشروع لأول بيان للثورة المصرية، وكان في مقدمة قوية تركز على أن الشعب هو صاحب السيادة، وأنه مصدر كافة السلطات، وأن الشعب المصري خرج اليوم يوم الثلاثاء للمطالبة بإسقاط النظام. وكان هناك 10 مطالب، كان على رأسها عزل الرئيس السابق ونائبه وحكومته. وطبعا بعدها العديد من المطالب تتعلق بحل مجلسي الشعب والشورى، وإسقاط دستور 71، وتشكيل لجنة تأسيسية أصلية لوضع دستور جديد، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. وكان هناك مجموعة أخرى من الأهداف التي كان تضمنها البيان الأول للثورة. أخذت هذا المشروع وكان مكتوب على ورقة، وكان مكتوب بالقلم الرصاص لأن القاضي عادة بيكتب بالقلم الرصاص، وأخذت هذه المسودة داخل الجيب الداخلي للجاكيت البدلة، وانتقلت إلى ميدان التحرير. ولا أخفي أن أنا كنت في حالة من الرعب، لأن أنت بتتحدث على أقوى النظم الأمنية والسياسية في العالم هو النظام السابق، وانت بتتحرك ومعاك مشروع للبيان الاول للثورة، وكان فيه مطالبة بعزل هذا الرئيس وحكومته، وبالتالي انت في حالة رعب، واذا تم القبض عليك فانت المتهم الاول للثورة، وكان العقوبة العادية او الحد الادنى يعني هو الاعدام. وكان طبعا احساس، يعني انا ببتسم دلوقتي، لكن وقتها لا، كان فيه خوف، كان فيه محاولة استيعاب الموقف، لانك لو فكرت شوية اكيد هتتراجع، ولكن ما كانش في تفكير، كان في تفكير ان في ناس فقدت ارواحها، في ناس فقدت يعني بعض اعضائها مثلا زي عينيها او خلافه، فكان يعني كان عندك استعداد انك فعلا تضحي بنفسك او بوظيفتك او باسرتك من اجل ان يبقى في تغيير حقيقي تستحقه مصر ويستحق هذا الشعب. دخلت ميدان التحرير وبدأت افكر مين اللي المفروض نبدأ نتكلم معاه، ومين نثق فيه قوي ان احنا نناقشه في موضوع بيان اول الثورة. قعدت مع مجموعات الشباب اللي عادة بقعد معاها، رحت المستشفى الميداني اللي هو كان في المسجد اللي ورا المنصة الرئيسية ورا هارديز. بدأنا نحاول ان احنا نوثق طبعا هذه الجرائم اللي بترتكب، لان انا عادة كنت بروح المستشفى الميداني اعلم الشباب وادربهم ازاي يوثقوا هذه الجرائم وهذه الانتهاكات، وكنا بنفترش الارض وبنقعد نتناقش. طبعا ما كانش المجموعة اللي موجودة في المستشفى هي المفروض اكلمها في بيان، ولكن كانت المجموعة اللي هي كانت موجودة في مكتب سفير للسفريات هي كانت القيادات اللي كانت موجودة، وكان المفروض بقى ان احنا نتناقش. دخلت وقعدت وتناقشنا، لكن لم نتناقش في البيان، يمكن لإحساسي بخطورة الموقف وحجمه.
في 9 فبراير شباط، نقل مدير امن الوادي الجديد ومحاكمة معاون مباحث الخارجة بعد تعديه بألفاظ خارجة على الاهالي ومقتل 5 اشخاص في مواجهات مع الامن. تأجيل عودة الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوع بسبب ثورة 25 يناير. رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق ينقل نشاطه إلى وزارة الطيران خوفا من حصار المتظاهرين. تواصل موجة الاعتصامات المفتوحة الفئوية في كل قطاعات الدولة.
أنا أرسلت إلى محمد حسني مبارك إنذار آخر، وهذا الإنذار قلت له بكل صراحة، من حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية، يا الفريق محمد حسني مبارك قائد سلاح الطيران. فقلت محمد حسني مبارك، انت الان اصبحت غير صالح لقيادة مصر.
10 فبراير شباط، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ينعقد في غياب مبارك ويعلن بيانه الأول بالانعقاد بشكل دائم لمتابعة الأوضاع في مصر. ارتفاع أعداد المتظاهرين المطالبين بتنحي مبارك في ميدان التحرير والساحات والجسور المحيطة به لثلاثة ملايين أو ما يزيد. مبارك يؤكد في خطاب متأخر كالعادة قبيل منتصف الليل تمسكه بالحكم حتى انتهاء ولايته ويفوض نائبه في اختصاصات رئيس الجمهورية وفقا للدستور. عمر سليمان يؤكد في كلمة موجزة في خطاب مبارك التزامه بتحقيق الانتقال السلمي للسلطة وفقا للدستور، ويدعو المتظاهرين للعودة إلى منازلهم. المتظاهرون يرفضون خطابي مبارك وسليمان ويؤكدوا تمسكهم بإسقاط النظام. آلاف المتظاهرين يتوجهون إلى القصر الجمهوري ومبنى التلفزيون بعد خطاب مبارك.
يوم الخميس 10 فبراير مشت إشاعة جدا في الميدان كبيرة جدا إن هو هيركب الطيارة النهاردة يوم الخميس، وإن هو سجل خطاب التنحي وتسليم السلطة، والإشاعة دي موجودة بقوة لدرجة إن إحنا يعني بدأنا نتكلم مع ضباط الجيش ومع قيادات الجيش، وكان أظن اللواء سعيد واللواء حسن الرويني واللي موجودين في المتحف بدأنا نبعث ناس يسألوهم وهم يقولوا هتسمعوا أخبار كويسة. بقينا مهيئين تماما إن هو حسن مبارك النهاردة الخميس هو مشي. الكلام ده على العصر يوم الخميس 10 فبراير بعد صلاة العصر، حسن مبارك مشي، لا ده مشيش، لا ده راح شرم الشيخ، لا ده ركب الطيارة من شرم الشيخ وراح تبوك، لا ده وصل جدة. ده إشاعات ضخمة جدا، وكلنا وبدأ الإعلام يتكلم على الخطاب اللي هيتقال بالليل، وكلنا عندنا يقين ان الخطاب ده مش مباشر، ده الخطاب ده مسجل، وهو سجل الخطاب ده وده خطاب التنحي ومشي. وفضل طول الليل بعد قليل بدأت الناس تيجي الميدان على اساس ان هم كلنا مستنيين خبر ان هو هيمشي، وكل الناس جاية الميدان. والاول مرة اول ليلة من يوم 28 يناير يبقى الميدان مليان بالليل الساعة 12 بالليل والساعة 10 بالليل والميدان مليان، كان يوم الخميس 10 فبراير اللي هي ليلة الجمعة 11 فبراير. الناس نزلت من بيوتها وجات ميدان التحرير علشان يسمعوا الخطاب في ميدان التحرير ويسمعوا الخبر ان هو مشي وركب الطيارة. لغاية الخطاب الكارثي بتاعه، وكان رد الفعل الطبيعي في الميدان رفع الجزم. اترفعت الجزم في ميدان التحرير ولقينا الميدان اتقلب حاجة تانية خالص، ثورة جديدة. بعض الشباب حدف الشاشة بتاعت قناة الجزيرة بالجزم بتاعتهم. طب الشاشة شكلها مالها، ذنبها ايه؟ ناس حصلت انهيارات، وناس صوت، وناس من الصدمة مهولة، كان في صدمة رهيبة، وكان لازم في اللحظة ديت يبقى في قرار يمتص الغضب بتاع الناس. وفعلا طلع القرار في الميدان ان مجموعة من الشباب يروحوا على قصر العروبة ومجموعة من الشباب يروحوا مسبيرو، لكن ما كانش اعداد كتيرة راحت، والناس اصيبوا باحباط شديد جدا في الليلة ديت. وبتهيألي اي حد كان موجود في الميدان هيقدر يقول ايه شعوره. الساعة 2 تقريبا بالليل كده ماشي ناحية عمر مكرم، لقيت الأخ اللي كان عامل القبة الخضراء بتاعت سيد المخلوع لقيته مولع فيها وقاعد بيتدفى. بقول له ايه ده، راح فين المقام بتاع سيد المخلوع؟ قال لي راح جهنم. ضحكنا وازدادنا يقين ومش هنمشي، وبدأنا وكانت لأول مرة نقرر ونحس ان احنا كل الشباب، اما بقول احنا والضمير والكلام ده ما اقصدش انا شخصيا أقصد كل الميدان، وكانت روح بتسري في الميدان. احنا قاعدين في ميدان التحرير لغاية موعد انتخابات الرئاسة القادمة، اللي هو قال ان هو مش هيترشح ولا هيرشح ابنه. طب احنا قاعدين بقى لغاية موعد انتخابات الرئاسة.
في 11 فبراير شباط يوم التنحي، الجيش يعلن بيانه الثاني ويعلن انهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف التي تمر بها البلاد وضمان اجراء انتخابات رئاسية حرة، داعيا الى عودة الحياة الطبيعية في البلاد، محذرا من المساس بامن وسلامة الوطن والمواطنين، كما تعهد بعدم ملاحقة الامنية للمتظاهرين الشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح. عمر سليمان يكلف رئيس الوزراء احمد شفيق بتعيين نائب من الحكماء يتولى شؤون الحوار مع القوى السياسية. ارتفاع اعداد المتظاهرين الذين يحاصرون القصر الجمهورية ومبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون مرددين هتافات تطالب الجيش بالاختيار بين الشعب او النظام. عمر سليمان يعلن تنحي مبارك وتسليم الحكم للمجلس الاعلى للقوات المسلحة.
ايها المواطنون، في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية، وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.
المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر بيانه الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. البيان رقم 3 من المجلس الاعلى للقوات المسلحة. ايها المواطنون، في هذه اللحظة التاريخية الفارقة من تاريخ مصر، وبصدور قرار السيد الرئيس محمد حسني مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بادارة شؤون البلاد، ونحن نعلم جميعا مدى جسامة هذا الامر وخطورته امام مطالب شعبنا العظيم في كل مكان لاحداث تغييرات جذرية، فان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يتدارس هذا الامر مستعينا بالله سبحانه وتعالى للوصول الى تحقيق امال شعبنا العظيم.
اجواء فرحة عارمة تعم ارجاء مصر بسقوط نظام مبارك الذي قهر مصر طوال 30 عاما استباح ثرواتها وخيراتها.
كان اقصى يوم عندي يوم تنحي محمد حسني مبارك. هذا اليوم كان يوم عصيب، يوم 11 فبراير، مات المرحوم الفريق سعد الشاذلي. وسعد الشاذلي كان رئيس أركان القوات المسلحة في معركة حرب رمضان 73. فكان لابد لي من تشييع جنازته، فقمت بتشييع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد أبو بكر الصديق بمصر الجديدة. وفي أثناء الجنازة تشييع الجنازة بدأت أتحدث عن فريق سعد الشاذلي وما قام به سعد الشاذلي، وبالتالي موقف محمد حسني مبارك ومن قبله محمد أنور السادات مع هذا البطل.
يوم الجمعة الساعة 10 الصبح كنا واخدين مجموعات ورايحين بيهم على مسبيرو، وقررنا ان احنا نعمل صلاة جمعة في مسبيرو، وخدنا مجموعات من الناس ورحنا عند مسبيرو، وقررنا ان احنا نصلي نعمل جمعة عند مسبيرو ونصلي الجمعة عند مسبيرو، والاول مرة يبقى عندنا 3 صلوات جمعة، صلاة جمعة عند مجلس الوزراء، وصلاة جمعة في مسبيرو، وصلاة الجمعة الرئيسية اللي في ميدان التحرير، وكانت حصلت مشكلة في الصوت في عمامة صلاة جمعة ناحية عبد المنعم رياض، لان الاعداد في اليوم ده يوم الجمعة 11 فبراير الساعة 10 الصبح كان الميدان اتملى، وكان الاعداد يعني وصلت الى دوحة مسبيرو والى اول بلاء ابو العلا، وعملنا صلاة جمعة 4 صلوات جمعة في يوم الجمعة 11 فبراير، جمعة عند مجلس الوزراء، وجمعة عند مسبيرو، وجمعة عند عبد المنعم رياض، والجمعة الرئيسية اللي كانت موجودة في ميدان التحرير.
يبدأ التحرير وبدأت أتنقل من منصة إلى منصة، والكل مجمع على لابد من التلحي محمد الزنبارة.
بعد صلاة الجمعة في ميدان التحرير كان قررنا ان احنا نعمل البيان الاول للثورة، وقعد الاستاذ احمد منصور والمستشار محمد فؤاد جدالله والمستشار محمد عوض والدكتور محمد البلتاجي واسماء كتيرة، انا اسف يعني اذا نسيت اسم، ويعني من هذه الاسماء قعدوا في الاوضة بتاعت سفير يعملوا بيان، اول بيان للثورة. حقيقة كان الاخبار جاية من عند العروبة، الاعداد قليلة جدا عند العروبة وعاوزين اعداد اكتر، الاعداد عند مسبيرو كتيرة جدا، مجلس الوزراء ملتحم بالتحرير ومسبيرو ملتحم بالتحرير. دكتور محمد بلتاجي والعميد محمد بدر قالوا لي لازم تاخد ناس وتروح على قصر العروبة، وانت اللي هتقدر تحرك ناس لقصر العروبة.
فذهب الى مصر الجديدة وحبينا نقتحم قصر العروبة. في هذه اللحظات بسأل أخي الشيخ أحمد من الحلاوة في اسكندرية، يا شيخ أحمد الموقف عندكم ايه؟ وصلتوا لايه؟ قال احنا الآن اقتحمنا قصر رأس التين، واحنا دلوقتي في قصر التين. قلت له احنا الآن أمام قصر العروبة، سوف نقتحم قصر العروبة. في هذه اللحظات بعد شد وجذب مع الحرس الجمهوري، فإذا بنا نسمع تنحي محمد حسني مبارك وانتقال السلطة منه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
بمجرد ما فرحنا سجدت، الشباب شالوني، بدأنا نهتف، الشعب خلاص اسقط النظام، الشعب خلاص اسقط الرئيس. لقيت حد بيشدني من رجلي جامد قوي وانا متشال، لدرجة انه ضايقني وبدأ يقرصني في رجلي، ميلت كده علشان يعني اقول له يعني حرام عليك ارحمني بتعمل ايه. فقال يا دكتور ما تقولش الشعب خلاص اسقط النظام. قلت له امال اقول ايه؟ قال لي قول الله وحده أسقط النظام. وبدأت أهتف وأقول الله وحده أسقط النظام. الناس كلها بدأت تهتف نفس الهتاف، الشباب اتصلوا بميدان التحرير قالوا لهم ده احنا هنا بنهتف الله وحده أسقط النظام، وبقى هو ده شعار الثورة، الله وحده أسقط النظام.
أنا والله في الوقت ده كنت أصلي إماما، كان قريب من مسجد عمر مكرم يعني، في خيمة كده عاملينها الإخوة ونصلي إماما وفي المغرب، وبعدين عمال أدعو وأدعو وأدعو يعني باللي أنا فيه بقى، ما احنا شفنا كتير قوي 30 سنة غم في عصر الراجل ده، يعني حبسوني 3 سنوات ونص، طب ما بلا أي حاجة. راح حطني كده زورا كده في حاجه اسمها الوعد، والوعد ده اصلا كله ملفق، فعمال يا رب وبضراعه، وفجاه احنا بنصلي وبندعو بالدعاء سخن بقى، لقيت الميدان كله ايه هاج. قلت بس علمت ونحن في الصلاه، كان الاخوه طلب من المفاجاه عايز يكون سجده شكر، فقلت واقف بتصلي سجده شكر ايه تعرف.
مجرد ما قال قعد استخليه فكانت فرحه ما بعدها فرحه، الا تاكدوا كانها معلومات بتقول ان هو فعلا خلاص الرئيس فعلا تنحى وساب الحكم وكلف المجلس العسكري باداره شؤون البلاد، فكانت فرحه لا تتخيل بقى، دموع مختلطه بفرحه باحضان بينا وبين بعض، لدرجه انه كان واحد مش عارف بيحضن صاحبه اللي جنبه ولا بيحضن حد اخر، لكن كان المشهد العام يعني كان فعلا كانت بانوراما بل ملحمه من يعني فرحه وتعبير هذا الشعب، كل واحد بطريقته داخل الميدان تبدى الفرحه لمده 3 4 5 ساعات تقريبا.
كانت احتفاليه من اجمل واروع ما يكون، حوالي ساعتين بحالهم واحنا في الميدان في بكاء شديد جدا، وكلنا كنا بنحضن بعض ما نعرفش بعض ونعرف بعض، وكلنا كنا مع بعض وسجدنا في لحظتها سجدة شكر لله على فضله وانتصار هذه الأمة على الطغيان.
بيقول لنا لو مصر غنية عليكم رفعوا محضنوها وشبكوا لها ايديكم، مرت سنة عالثورة والميدان واحنا هنا حتى الشهيد فرحان، مرت سنة عالثورة والثوار لسه القلوب أيدة بنور وبنار، مليون ميدان وعيون بتطق شرار شرار، لو حد فكر يخطف النوار، مرت سنة عالثورة والميدان مرت سنة يا مصر يا معطرة يا حتة مني يا ام السما الممطرة، يا شمس طالعة جوهرة منورة تهتف تغل الكون هنا القاهرة،
حتى الشهيد فرحان.